النووي ده.
ها نووي ايه ما في اشكال اذا كان ابن اختها ايضا. ها ظاهر
الحديث انهما رايا اهلها فرا بها واهلا يفتى بها مما يحل به المحرم النظر اليه من ذات المحرم وكان احدهما
انا هو رايا ايش رايا
انهما رايا عملها فرا بها
نعم
واعانوا يفتى بها مما يحل به المحرم النظر اليه
نعم قال هو الظاهر
وكان احدهما اصاها من الرضاعه كما ذكر قيل اسمه عبد الله بن يزيد وكان عبد السلام ابن اختها من الرضاعه امرات ام كلثوم بسؤالها
لا لا ما في ما في إشكال لا يكون في إشكال ولو قدر إنه هو أخوه من الرضاعة يكون محمول على أن أخوه من الرضاعة هو الذي رآها وأخبره نعم.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بخير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدا بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه.
كان إذا اغتسل
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عائشة
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدا بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به في يمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن الجنبان.
نعم قالت فيها أن يبدأ الغسل إذا اليمنى ثم يفرغ على ذي بصرة فيغسل الأذى يعني يغسل فرجه ومن حوله وما لوثه كان يغسل سنجي في الفرج وما حوله من أثر المليء ثم يدركها بالتراب أو بالطين حتى يزيل ما عليه من الرائحة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو زوجة اغتسلان وهما جنوبان من إناء واحد لا حرج في كون الرجل اغتسل هو امرأته لأن كل منهما حل للآخر. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة وقال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك.
والمراد بالمد أعصر ثلاثة أعصر ليتفق مع الحليب الآخر الفرق ثلاثة أعصر هذا الأقرب المراد بالمد من أعصر يكون هنا ثلاثة أعصر كما في الحليب السابق الفرق هنا ثلاثة أعصر يكون يغتسل في الغائب بالصاع وربما زال قليلا من صاع ونصف كما سيأتي أنه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد على الصاع. نعم. والمد من الكفى الرجل المتوسط الصاع أربعة أمداد. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن قاتل بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى
يعني إناء واحد كل واحد يأخذ يده وفي دليل على أن غمس الإنسان يده بالماء لا يجعله مستعملا فهو يغمس يده ويغمس يده وهكذا تختلف أيديهما. نعم حتى في الحديث الأخر أقول زعلي ويقول زعيم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني قالت وهما جنبان.
دعني تفلي بقية الماء لا ينتهي يقول زعلي وهي تقول زعلي. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عينة قال قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
نعم. وهذا في دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. وجاء في الحديث الآخر أن النهي نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. فهذا منه النهي محمول على تنزيه إذا لم يوجد غيره. والذي صرف هو هذا الحديث أنه كان يغتسل بفضل ميمونة. يعني يغتسل كانت تغتسل ثم إذا بقي بقية اغتسل بها. وفي الرد على من قال إنه يكون مستعمل أن المرأة إذا خلت بالماء لطهارة كاملة عن حدث وكانت بالغة صار مستعملا يستعمل في الشرب وفي الأكل وفي الطبخ لكن لا يستعمل في رفع الحدث ما يقع الحدث. المذهب الحنابلة قال ولا يقولون مثل ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت فيه امرأة كاملة لطهارة خلت فيه امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. لا يرفع حدث الرجل طهور يعني ماء طهور يسير يعني دون كل شيء خلت فيه امرأة يعني بالغة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. إذا جاءت المرأة وخلت بهذا الماء وتسلت البقي بقية لا يرفع الحدث بعدها. وهذا اسم صحيح يرد هذا الحديث النبي اغتسل بفضل ميمونة صواب أنه يقع الحدث. وأما النهي فهو محمول على التنزيه ترك الأولى وأنه الأولى ألا يغتسل به ولا يتوضأ إذا وجد غيره فإن لم يجد غيره فلا كراهة. لا حتى هذا الحدث طهارة كاملة عن حدث مطلق حتى الحدث الأصغر والأصغر إذا خلت ما عندها أحد مثل في الحمام توضأت من إناء وبقي ما يجزئ يتوضأ منه يصير طهور تسمى طاهر ولا طاهر طاهر ليس بطهور والصواب أنه طاهر طهور. نعم. وهم يقول ما هو بنجس يستعمل في القابص وفي الأكل وفي الغسيل لكن ما يرفع الحدث والصواب أنه يرفع الحدث كما في هذا الحديث النبي اغتسل بفضل ميمونة دل على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. والنهي محمول على ترك الأولى الأولى أن لا يستعمله إذا وجد غيره فإن لم يجد فلا كراهة. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
نعم. أم سلمة هذا في أن أم سلمة وأنه كان يغتسلان من إناء واحد ثم فارت عائشة وميمونة أيضا. هذا الحديث أن النبي كان يغتسل وعائشة كان يغتسل وميمونة كان يغتسل وأم سلمة فلا حرج في غسل الرجل مع امرأته في إناء واحد. نعم.
هذه
ربيبة النبي.
نعم.
ربيبة
النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ربيبة.
نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك.
نعم. والمكوك هو المزج المكاكيك يعني خمسة أمداد كان يغتسل بخمسة أمداد يعني صاع مزج ويتوضأ بمكوك مزج واحد المقدار يسع المزج تكلم على مكاكيك الكلمة
الأولى
بس إذا بس لكن ما ذكر أصل الكلمة ها تكمل أكثر فصل نعم شو في قاموس عندكم هنا ها سبحان الله نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال في المثنى بخمس مكاكيك وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر
ما الكلام القرطة إذا تكلم عليه كاكيك مد لكن أصل الكلمة يعني نعم أصل الكلمة هي عربية أو معرضة نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبل عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد
والمد ملء كفي الرجل المتوسط بيديه متوسطين لا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين هذا المد والصاع أربعة أمداد أربع حسنات في يديه المملوءتين ملء كفي الرجل المتوسط الكفين ليس فيها كفة بالصغيرتين ولا بالكبيرتين هذا هو المد والصاع أربعة أمداد أربع حسنات نعم
وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن مخضر قال أبو كامل حدثنا بشر قال أبو ريحان عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد
اللهم صل وسلم نعم عليه الصلاة والسلام هي مشروعة الاغتسال الماء وعدم الإسراف وأنه يشرع الإنسان الاغتسال فلما قال رجل في أصحابه إن الصاع ما يكفي قال له يكفي من كان يكفي من هو أكثر منك وأكثر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديث
يعني سفينة كبرت سنه نعم سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن صرد عن جرير بن مطر قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف
نعم وهذا في مشروعية قصد الرأس ثلاثة والإفراغ عليه ثلاثة حفنات حتى يروي صلى شعره نعم هذا من باب الاستشفاء الواجب مرة تعميمه بما مرة لكن هذا الوصف الكامل أن يغسل يفيض على رأسه ما ثلاث يحفي عليه ثلاث حفيات يفرغ عليه ثلاث فراغات ثلاث أكف نعم نعم يروض صلى شعبه. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرض على رأسي ثلاثا. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا مسلم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرض على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفناتهن فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
عليه الصلاة والسلام له الشعر يضرب إلى الكتف عليه الصلاة والسلام وكان كتف اللحية عليه الصلاة. نعم.
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقض
عن
أمي سلمة.
نعم.
عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين.
نعم. وهذا فيه دليل على انه لا يجب نقض شعر الراس لا سيما من الجنابه وانما تفيض الماء على راسها ثلاث فاذا كانت الراس ضفائر فلا يجب نقضه ولكن يستحب نقضه في غسل الحيض والنفاس لان مده الطول الافضل تنقض الشعر وتسرحه وليس بواجب ايضا كما سياتي. أما الجنابة فهي تتكرر يكفي تفيض الماء على رأسها ثلاثا ولا تنقض الشعر ولهذا قال مثلا إني رسول الله أشد امرأة أشد ظفر رأسي تجعل ضفائر تدايل تسميها تدايل أو عمايل أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تفيض على رأسك ثلاث حثيات فتطهري. وفي عزلة صلاح الثبتات أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة قال لا لكن الحيضة الأفضل الحيضة النفاس أن تنقض من باب الاستحلال فالأفضل أن تنقض الشعر الرأس إذا كان في بطائر وعمائل وتكده تفرحه تكده من باب النظافة لأن مدة الحيض تطول مدة النفاس. أما الجنابة فلا الجنابة مدة لا تطول فيكفي إمرار الماء عليك وإصابة الماء عليك. نعم. لا السنة فلا السنة ما يدري. نعم. ها تغسل طول وصل الشعر أما في الوضوء تمسح عليه لا ما في إشكال لكن في الغسل لا بد من إفاضة الماء على رأسه يصل الماء إلى الشعر إلى طول الشعر. نعم. لا نعم لا بد يزيل تزيع الشيء اللي يمنع من وصل مثل العديد مثل الطين مثل البويا إذا كانت على شيء من أعضاء الوضوء لا بد يزيله حتى يصل الماء وكذلك أيضا الجنابة صار عليه جنابة وصار يده فيها طين أو عجين أو بوية لا بد يحكها يزيلها حتى يصل الماء إلى البشر مثل هذا كان عليها حناء وما أشبه ذلك لا بد يصل الماء إلى الشعر. نعم. أما الوضوء تمسح الوضوء أمر. نعم. إذا كان يريد يقتدي بالنبي نعم لا بأس كان الذي يصفهم يسبك شعره. قال الإمام أحمد رحمه الله سنة لو نقع عليه يتخذ نعم يعني يبقى الشعر لكن له كلفة ومشقة يحتاج إلى كد وداهن وغسل ومن كان له شعر فلسلم إذا كان يطبق السنة لا بأس. أما ما قال بعض الناس يحلق لحيته ويترك شعره فإذا قيل قال أنا أريد السنة كيف تحلق لحيته وأنت تريد تفعل السنة يعني تقليد الكفرة أو تقليد لبعض الفرق منحرفة أو التشبه في النساء نعم.
وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة
فأنقضه يعني قال تقرير حفل السعي أي أفأنقضه حفل الاستفهام يخلق ويأتي على التقرير أفأنقضه نعم.
وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني لأحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن ضوح بن قاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. وحدثنا يحيى بن يحيى وهبه بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عم هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغا.
هذا قاسم شدة كارهة على عبد الله بن عمرو قال يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. ولعل هذا لعل السنة ما بلغت عبد الله بن عمرو هذا ما بلغت فلهذا كان يأمر النساء بنقض الشعر قاسم ما كنت أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة وأنا أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأمر النساء بنقض شعورهن لعلها ما بلغت السنة. ويدل على يدل على أن حلق الشعر أو تقصيره بالنسبة للنساء هذا مكروه كراهة شديدة ولهذا لأنه جمال المرأة نعم.
حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكر
بعدها
قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من جلدين
نعم إن شاء الله غدا الفجر إن شاء الله الأحد نبدأ بالنخبة نخبة الفكر قول المؤلف رحمه الله ثم المقبول إن سلم ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عرض بمثله فإن وجد ما في روح فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف إلى هذا فإن شاء الله نبدأ بالنخبة إلى هذا إلى قوله ثم المقبول إلى قوله ثم التوقف أفضل قليلة بعدها البلوغ إن شاء الله ثلاثة أحاديث غدا الفجر إن شاء الله الأحد نعم ثلاثة أحاديث آخر الباب نعم يقول النخبة هي الأول أو النخبة بعد البلوغ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرقة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف تطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم. وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. ثم ذكر نحو حديث سفيان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فيه بيان كيف تتطهر، وأنها إذا طهرت من حيضها تأخذ فرصة عن قطعة تجعل فيها شيء من الطيب فتتبع بأثر الدم. ولما قال النبي تطهري بها، قال: كيف تطهر بها؟ سبحان الله، تطهري بها. استثبت عائشة وبينت لها، قالت: تتبع بها أثر الدم، ومعناها تأخذ قطعة من قطن أو غيره وتجعل فيها طيب وتدخل في فرجها فتتطيب الحال. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تخض عليها الماء ثم تأخذ
فرطها.
عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها.
تبلغ هكذا أو لا تبلغ ضبطها عندك أو حتى تبلغ ها ضبطها عندك؟
قاله بضم الشين معجمة
لا.
بعدها همزة ومعنى
لا هذا الشؤون لا تبلغ حتى تبلغ عندك أو تبلغ نعم نعم
عندك الحركة تبلغ
لا حتى تبلغ على تبلغ عندك يعني حتى تبلغ شؤونك نعم
تبلغ
نعم ما ضبط عندك تبلغ حتى تبلغ شؤون نعم ولا تأخذ معه سكرة عالية أن السكرة السكرة يزيء في إزالة وهو كان في السابق توصل به الثياب بمثابة الصابون قبل أن يوجد الصابون والآن الصابون يقوم مقام إذا أخذ الصابون هذا من باب النظافة هو ليس بواجب أخذ السدرة من بعض النظافة يأخذ معه شيء من المطهرات شامبو صابون مثل صابون مسفك وغيره من باب النظافة إذا جعلت مع مائها كان عليكم في الطهارة والنظافة التي ما في غسل الحيض إن مدة تطول غسل النفاس هذا أكمل وإلا في المأساة فإذا قد تأخذ معه وسدرتها السدر ينظف ويطهر مع الماء في الصبو نعم نعم إيه؟ حتى تبلغ هي ها شؤون الطهير نعم
ثم تصب على رأسها
ثم تبلغ تبلغ هي تبلغ حتى تبلغ عندك بالفرش تبلغ نعم حتى تبلغ شؤون نفسها يعني حتى تنقي نعم
حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ خرقة ممسكة تتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، لتتبعين أثر الدم.
هذا معنى الطهرين، يعني تتبعين بها أثر الدم. تقول عائشة قال طهرين بها، ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم أشار بوجهها كذا، سبحان الله تطهري بها، فعرفت عائشة واجتهدتها وبينت لها وقالت تتبعي بها أثر الدم. نعم. وهذه أسماء، أسماء بنت الشكل، أسماء بنت الشكل. نعم.
تتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. وحدثنا عبيد الله بن
تكلم على شؤون بضم الشين،
قال: هو بضم الشين المعجمة وبعد همزة، ومعناه أصول الشعر رأسها.
نعم، يعني هذا معنى تبلغ، يعني تبلغ شؤون رأسها، يعني حتى تصل إلى أصول الشعر. نعم، أو تبلغ قريب متقارب. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا
حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني حتى توصل الماء إلى أصول الشعر. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال: سبحان الله، تطهري بها. والستر. وحدثنا يحيى بن يحيى
ستر آية من الحياء، فالتبت عائشة وطيرت لها ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبي بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحر فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة.
إنما ذلك خطاب لها، إنما ذلك فاطمة.
فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
يعني اعملي بالعادة. قالت فاطمة: إني إن امرأة مستحضة فلا أطهر. قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا أقبلت الحيضة يعني العادة المعتادة، إذا كانت عادتها مثلا من أول كل شهر 5 أيام 7 أيام ثم أطلق عليه الدم، تجلس أيام العادة منذ الشهر 5 أيام من أول الشهر أو وسط أو آخر. وفي دليل على أن العادة مقدمة على التمييز، إذا أطلق عليه الدم ولها عادة عرف عادتها تجلس أيام عادتها، إذا كان عادة من أول الشهر أو وسط الشهر 10 أيام أو 5 أيام 7 أيام تجلس ثم تغتسل تدخل فيه. يوجب الاغتسال على الدم المحيط، أنه لا بد من الاغتسال، وأنها حدث أكثر، لا بد من الاغتسال. وفيه دين على نجسة الدم، ولهذا قال: فاغسلي عنك الدم وصلي، وأن الدم المحيط نجس، لا بد من غسله ولا بد من الاغتسال. فيه دين على المعتادة تعمل بعادته إذا أطبق عليها الدم، إذا كان لها عادة 5 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام تعرفها من تبدأ من 10 من كل شهر أو من 5 أو من أول الشهر أو من يوم 20 أو 15 ثم أطبق عليه الدم زاد على 15 يوم تجلس عادتها، فإذا انتهت 5 أيام 6 أيام فسلت وصلت تلجمت تسجد ولو كان الدم معها، يكون الدم زائد دم الاستحارة ولا يمنع منها زوجها. إن صوم صلي في رمضان يجامعها زوجها. أما إذا كانت لا نسيت العادة أو ليس لها عادة فإن كان لها تمييز تعمل بالتمييز تميز الدم من غيره. إذا كان مثل أي بعض الأيام الدم يأتي أسفل سخيف ومنتن هذه علامة الدم الحين. الدم الاستحاضة أحمر رقيق أصفر صفرا صدرا أو أحمر رقيق. إذا كان لها تمييز وما لا عادة أو نسبة العادة تعمل بالتمييز. اليوم الذي يكون فيه الدم سخيف ومنتن تجلس ولا تصوم ولا أفطر. واليوم الذي يكون فيه أحمر أو رقيق أو صفرا أو صدرا صلي ثبت الصوم وصلي. هذه المستحاضات على هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول معتادة كما في قصة فاطمة بنت حبيش. إذا كانت تعرف العادة فالعادة مقدمة تجلس أيام العادة. فإذا انتهت العادة أي أيام عادتها تغتسل وتصوم وتصلي وتسدد الزواج. إذا كان ما لها عادة أو نسيت العادة فإنها تعمل بالتمييز. بالتمييز إذا كانت تميز. فإلا لو كلها تمييز ولا عادة تسمى متحيرة ومتحيرة. ومثلها المبتدأة أول ما جاءها الدم أطلق عليها الدم ماذا تعمل. والمتحيرة دي ما لا عادة أو نسيت العادة أو نسيت مكان العادة من زمان العادة وليس لها تمييز الدم كله سواء مطلق هذه تسمى المتحيرة. هل تتحير في علم الله ستة أيام سبعة أيام على عادة نسائها عماتها وخالاتها كان يجلس سبعة أيام تجلس سبعة أيام تجلس خمسة أيام خمسة أيام من أول كل شهر هلالي أو من أول ما جاءها الدم إذا كان مبتدا تجلس خمسة ستة أيام أو سبعة أيام كما في حديث حملة قال النبي تحيض في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. تكون مستحاضات على هذه الأقسام الثلاثة معتادة تعمل بالعادة إن لم يكن لها عادة أو نكست العادة ولها تمييز تعمل بالتمييز إن لم يكن لها عادة ولا تمييز أو كانت مبتدعة تطبق عليه الدم تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام على حسب عادة نسائها. إن كان تعرف من أول إبتداء أول يوم أول ما جاء الدم من أول ما جاء الدم وإلا تعرف تكون من أول الشهر من أول كل شهر هلالي تجلس ستة أيام وسبعة أيام على عادة نسائها. قال بعض العلماء المبتدع تجلس يوم وليلة تغتسل صوم وتصلي حتى يتكرر عليه ثلاث مرات. نعم هذا إذا ما أطلق الدم. أما إذا أطلق هي تجلس على عادة نسائها ستة أيام وسبعة أيام من أول ما جاءها من أول ما جاءت العادة. فإن نسيت جلست من أول كل شهر. نعم هذا الفرق. نعم بعد انقطاع الدم.
حدثنا يحيى بن يحيى
العادة مقدمة مثل قصة فاطمة بنت حبيش. إذا أقبلت العادة فدع الصلاة فإذا أدبرت فرص لي عنك الدم وصل. العادة مقدمة أول شيء. فإن نسيت العادة مكانها كانت نسيت الزمان لكن عرفت نسيت العدد ولكن عرفت الزمان إنه ولو كل شهر تجلس من أول الشهر إذا كان لها تمييز وإن لم يكن لها تمييز تجلس من أول الشهر ست أيام وسبعة أيام. إذا رأت الطهر نفسه مثل ما رأت الذهب في أثناء اليوم أو في وسط اليوم إذا رأت الطهر وهي الجفاف يعني تختشي بقطنها وتخرج غير مدنسة أو يخرج من القصة البيضة وهي باء أبيض تصفيه الرحم. إذا رأت القصة خلاص إذا رأت القصة أو النهار أو وسط النهار صحيح تختشي بقطنها
لكن هدر في اليوم ما جاء هدف
شو الجفاف يكفي الجفاف ايه الجفاف اذا احتشت بقطنه مجرد نفسه الجفاف تغتسل. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد
كان بعض النساء كما في قصه عائشه انكرت عليهن كان بعض النساء يأتينا بالسراج في الليل ويأتينا بالدرجة يعني تحت شيء وتنظر إليه. قال لا لا تعجل حتى ترين قصة البيضان ولا أحتاج تكلف. نعم في الليل تجيب السراج وتنظر. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. حدثنا قتيبة
هذا الحين هذا الحرف الذي تركه هو وتوضئي لكل صلاة مستحاضة. حماد بن زيد وروى زيادة تركها مسلم خوف أن خشي أن تكون وهما فيها زيادة وتفي وتوضئ لكل صلاة المستحاضة. ذكر هذه الزيادة في البخاري والنسائي تركها مسلم خشية أن يكون تكون إيش وهم بناء على ما ذهب إليه مسلم لأن الثقة إذا خالف قول الأكثرين ثقات الأكثرين فإنه يقدم قول الأكثرين تكون شاذة. والصواب أنها لا تكون شاذة إذا خالف الثقة الثقات وكانت هذه الزيادة غير منافية للمزيد فإنها تقبل فالزيادة من الثقة مقبولة. محمد بن زيد ثقة ليس ضعيفا له ثقة وقد عسى بهذه الزيادة والزيادة غير منافية فتقبل وفيها فائدة. هذه الزيادة توضأ لكل الصلاة وهي أن المستحاضة تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة كل صلاة إذا كان المستحاضة هي تصل مع الدم تتلجم وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة ومثلها من به سلس البول من به سلس البول كذلك يتوضأ إذا دخل الوقت ما يتوضأ إلا إذا أذن. يجعل على ذكره خرقة أو كيس أو على رأس الذكر شيء كذلك المرأة تتلجم ومثل من به سلس الريح استمرار يخرج من الغازات أو به جروح سيالة تدمي دائما كل هؤلاء لا يتوضؤون إلا بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت أذن يتوضأ ويصلي ما شاء الله فروضا واجبا. فإذا جاء وقت ثاني لا بد من الوضوء إلا إذا لم يخرج شيء بعد وضوءه الأول ما خرج شيء من بيسرة ما خرج منه شيء والمرأة ما خرج منه شيء كي نتكلم الوضوء يكسر. وهذا مقصود من هذه الزيادة والتوضأ لكل صلاة زيادة ذكرها البخاري ذكرها النسائي ومسلم يقول تركنا هذا الحرف خشى أن يكون وهما لأن حمد بن زيد خالف الأكثري. المسلم يرى أن الثقة إذا خالف الثقات الأكثرين فقولهم مقدم على قوله فتطرح قول الثقة لأنه أقل من الأكثر لأن الأكثر مقدم فيكون شاذ. والصواب أن الثقة إذا كانت هذه الزيادة غير مخالفة تقبل. ولهذا قال الحافظ في النخبة وزيادة راويهما يعني صحيح وحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هنا زيادة محمد بن زيد ثقة وزاد هذه اللغة ولكت منافية هي منافية لما رواه الأكثر. لكن خشي وهم مسلم أن تكون وهما ولهذا قال تركنا ذكرى لأنه اختار قول الأكثرين. نعم نبأ فعلا سوطة رسول ابن عباس صلى قال صلى الله عليه كانت تصلي صلى الله عليه وسلم لزوجها أن يضعها وجامعها إن الله على كل شيء. وقال ويسألونك عن المحيط قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيط أما إذا خسر تصلي فصلى الله عليه كما قال ابن عباس. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لي
هنا قول ضعيف لكن طلعت مرجوحة. نعم.
حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
وهذا قول الأكثرين. هناك قول مروي عن داود أبو مالك يقول بأنها المستحاضة لو توضأت قبل الصلاة قبل دخول الوقت صح لكن هذه الزيادة تتوضأ لكل صلاة احتج بها الأكثرون على أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت بحدث دائم. نعم. وتوضأ إلى كل صلاة. نعم معلوم أن تغسل الدم هذا لابد منه. نعم كل صلاة. نعم ذكر هذا أشار النووي يعني ذكر البخاري والنسائي. نعم ها
وغيره
ها بس النسائي
ذكر هذه زيادة النسائي وغيره
الظهر البخاري ذكر هذا. نعم وتوضأ البخاري والنسائي. نعم نعم ها لا شو يجمع هو مريض ما يجمع إلا لك مريض لك مريض شو قاله أما لك ما هو مريض يتوضع ثلاث من بثلاث يعني ايه الحمد لله الوقت الذي يكون فيه طهر هذا إذا توضع ولا نخرج من شيء لهو أن يصلي صلاتين بوضوء والوقت الذي لكم معي توضع الحمد لله. نعم إلا لك المريض يشق عليه صار مريض إيه. نعم هذا نوع من المرض هذا تجمع لأنه مريض نوع من المرض. نعم
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحام فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن
في ما أمرها أن تأخذ كل صلاة لكن هي فعلته من نفسها صارت تتوضأ كل صلاة. الواجب الاغتسال عند كل صلاة الواجب أن تغتسل مرة واحدة إذا انقطع الدم اغتسلت مرة واحدة أو إذا انتهت العادة اغتسلت مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة. أما الغسل ما يجب عليه لكن فاطمة من نفسها صارت تغتسل لكل صلاة من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعلته من نفسها استشفاء باب الاستشفاء. وكذلك تجمع بين الصلاتين والاغتسال تجمع بين الظهر والعصر هذا أمر الصلاة تجمع الظهر والعصر وتصليهما وتجمع المغرب والعشاء جميعا لأنها مريضة نوع من المرض فكانت تغتسل تجمع الظهر والعصر تغتسل لهما وتجمع العصر المغرب والعشاء وتغتسل وتصلي فجر روحها وتغتسل من بعد من نفسها ما أمرها من الاغتسال. نعم إنما الواجب الوضوء أما الاغتسال من المصحف من الغسل فلا حرج. نعم لا حفظ يجوزها تجمع جمع صوري أو ليس جمع صوري لأنها إذا كانت مريضة يشق عليها. نعم
وقال ابن رمح في رواية
جاء في بعضها أنها أمرها لا تجمع جمع صوري قال قدمي آخر الظهر وصلي في آخر وقتها وقدم العصر وصلي في أول وقتها هذا معناها أنها صلت صلاة في وقتها لكن المريض يجوز لها أن يجمع في وقت إحداهما. نعم
وقال ابن رمح في رواية ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة. وحدثنا محمد بن سلمة
بناتهم جحش ثلاث كلهن مصحبات زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأخته أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف وكذلك أختها الثالثة حمد بن جحش زوجة طلحة بن عبيد الله كلهن مصحبات. نعم
وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء.
وهذا يدل على حيضة شديدة، أن ذلك عرق وليس بالحيضة. العرق دم الصحابة من عرق يقال له العالم من أدنى الرحم، أما الحيضة يكون من قاعد الرحم. وكان من شدة من كثرة الدم وشدته أنها تغتسل في بركن وهو مثل الطش يعني، حتى تعلو الحمرة ويفتت الماء. قول خاتمة رسول الله يعني قريبة زوجته، لأن أخت زوجته الختن قريب أقارب الزوجة، وقال لهم ختن. أما قريب الزوجة قال لهم قال أحماء، وجميع ثم أصحاب ختن. ولذلك قال مثلا عثمان: ختن رسول الله على بنتين. قريب أقارب الزوجة ثم ختن أو ختان، أقارب الزوج أحماء، قارب وبالنسبة للزوجة والجميع ثم الأصحاب. نعم.
قال ابن شهاب: فتحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن في الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله همزا، لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي.
تكلم عليها. قال ابن شهاب: هند، ما هي هند هذه؟ كازم ما دلت على هذه الفتوى، ما علمت. من هي هند هذه؟ قال ابن شهاب: كل نسخة النووي نسخة ثاني. ها؟
النووي لم
يكن. نعم.
وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيض 7 سنين، بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان عن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليل حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
وهذا واضح في تقديم العادة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فكانت تحبسها حيضتها قبل الصحابة 5 أيام جزء صلتية ثم تغتسل وتتلجف وتصلي. ذكرت عادتها 7 أيام، تجلس 7 أيام ثم تغتسل وتتلجم وتصلي وتتوضا لوقت كل صلاة. إن كثي قدر ما كانت تحبسك عادتك، ذكرت عادة 7 أيام ثم استمر عليها الدم وأفضى، تمشي على عادتها السابقة. والزيادة ما زاد عن عادتها السابقة تسدد الصوم وتصلي وتعتبر دم حسان. نعم.
حدثني موسى بن قريش التميمي قال: حدثنا إسحاق بن بدر بن مضر قال: حدثني أبي قال: حدثني جعفر بن ربيع عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
وفيه دليل على أن المرأة لا تستفتي الرجال، وأنه لا حرج تستفتي بنفسها للحاجة. وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا هو الأصل، أنه يجوز للرجل يسمع صوت المرأة، لكن إذا خيف الفتنة فلا، المرأة ممنوعة من رفع صوتها أمام الرجال خشية أن يفتن بها، وإلا في الأصل ما هو بعورة. ولهذا قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه، فالخضوع بالقول هذا ممنوع من المرأة، أما الصوت العالي لا بأس عند الحاجة، لهذا ممنوع من وصف صوته بالتكبير في الحج في المحرمة وغيرها خشية أن يشتتم من صوتها. نعم، المرأة لها أن تبيض وتشتري تستقي مع الحذر، مع الاحتياطات والحذر من أسباب الفتنة وخلوة بالرجل الأجنبي. نعم.
حدثنا أبو الربيع الدهراني.
نعم. لا إذا كان يخشى الفتنة إذا كان تخشى فلا. نعم.
حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذ حاء وحدثنا حماد بن يزيد الرشكي.
الرشكي عندك بالياء؟
بالكسرة.
الرشكي. نعم. الرشكي يعني اسم فارسي، قال بعضهم إنه اسم للعقرب وقالوا إنها كان عظيم اللحية وإنه دخل عقرب في لحيته ومكث ثلاثة أيام ولم يعلم بها من عظم لحيته فسمي الرشكي. هذا مبالغة ذكر عندكم الشارع من عظيم اللحية، وأن الرشكي أصلا اسم للعقرب باللغة الفارسية ثم أطلق عليها الرشكي لعظم لحيته، وأن عقرب دخل في لحيته في ثلاثة أيام لم يعلم به. هذا بعيد، وهذا بعيد. نعم.
قال معنى بذلك في القاسم
قيل هذا وقيل هذا وقيل تقول للعقرب. نعم.
وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت أتقضي إحسان الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحسانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء.
هذا في دليل على أن الحائض لا تقضي الصلاة فإنها تقضي الصوم كما سيأتي. قولوا حرورية يعني منسوب إلى بلدة حرورة وهي قرية قرب العراق تجمع فيها الخوارج، إذا كانت من الخوارج لأن الخوارج يشددون ويأمرون المرأة بقضاء الحائض بقضاء الصلاة في أيام الحيض، ولأنهم لا يقبلون السنة خبر الحد ما يقبلون القرآن أو السنة المتواترة. فهذا الحديث الذي فيها الأمر بقضاء لأنها لا تقضي الصلاة يعمل بها الخوارج. لما وهذه المرأة معاذ ما أحسن ما صارت ما تحسن السؤال في اللفظ الأخر أنها قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة، صورة السؤال فيه اعتراض، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا لست بحرورية ولكن لأسف. قالت هكذا كان يصيبنا عهد رسول فنؤمر بقضاء الصوم ونقضي قضاء الصلاة. يعني هل أنت من الخوارج الذين يرون أن الحياة تقضي الصلاة؟ شدت عليه عائشة لأن ما أحضرت السؤال. قالت لا أنا ما لست بحرورية لكني أسف. ما عرفت يعني تحسن السؤال فظنت عائشة أنها من الخوارج الذين جلسوا تجمعوا في بلد حرورة في العراق. كانوا يشددون يأمرون المرأة بقضاء الحائض بقضاء الصلاة. نعم.
وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين
يعني يقضين
أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر تعني يقضين.
صلحنا. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قال سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل.
يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت يا عم من الخوارج أسأل. ما أحسنت السؤال ولذلك السؤال أحسن السؤال نصف العلم. غلط لما كان السؤال غير يعني غير واضح كأنه يوحي بالاعتراض شدد هذه العائشة ظنت أنها من الخوارج. نعم. نعم.
قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وهذا من رحمة الله تعالى وإحسانه، فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليل خمس مرات، ولو كلية من القضاء شق ذلك عليه. أما الصيام فإنه عبادة سنوية لا يكون إلا في السنة مرة فلا يشق قضاءه. أما الصلاة تتكرر خمس مرات إذا كانت صحيح عشرة أيام وكل يوم خمسة خمسة في عشرة خمسين صلاة في مشقة. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوبه. حدثنا محمد
على مشروع الاستتار من الاغتسال وأن الإنسان ينبغي أن يستتر عن العيب. أما إذا كان واحد ليس عنده أحد فلا بأس تخلع ثيابه إذا كان في الحمام وحده أو في نهر ما ليس عنده أحد كما اغتسل موسى عريان وكما اغتسل أيوب وكما كان يغتسل مع أهله فلا بأس. أما إذا كان عنده فلا بد عليه هذا كان الذي اغتسل وفاطمة تستره وجاءت المهانة وهو يغتسل ولا بأس الاغتسال هنا عند المحارم والأقارب مع الاستتار. نعم.
حدثنا محمد بن رمح ابن المهادر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدث أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فستترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى.
سبحة يعني سنة سميت السنة سبحة لأن فيها التسبيح فيها التسبيح وهي صريحة على أن هذه الصلاة صلاة الضحى قال سبحة الضحى لأن النبي صلى صلاة الضحى ثمان ركعات يوم الفتح. بعض العلماء سميها سنة الفتح ولا معنى سنة الفتح لكن هذا تصريح بأنها سنة الضحى وهذا جاء من فعله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف في حديث أنه صلى الضحى إلا في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام لكن جاءت من قوله أوصى أبا هريرة وأوصى بالدرداء وأبا ذر بسنة الضحى والسنة تثبت بالقول أو بالفعل وبالتقريب والقول مقدم على الفعل فأوصى أبا هريرة وأوصى بالدرداء وهنا صلى ثمان ركعات من فعله ستكون صلاة الضحى ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن قوله. استدل النووي جماعة على أن صلاة الضحى ثمان ركعات ولا تزيد أحسن من هذا الحديث صلى ثمان ركعات سبحة الضحى لكن ما في دليل على أنه لا يزيد عليها. النووي عندكم قال هذا دليل على أن سنة الضحى ما تزيد على ثمان ركعات لقوله ثمان ركعات سنة الضحى فقول الصلاة ركعات سنة الضحى وأضاف إليه دليل على أنها لا تزيد لكن هذا الاستدلال ليس بوجيه. الصواب أنه ليس لها حد أقلها ركعتان فأكثرها ليس لها حد. نعم. نعم ثبت عنه فكان يصلي أربعة ويزيد ما شاء الله يعني أربع ركعات. وفي الحديث الآخر عن عائشة لها هي حديث عن عائشة في سنة الضحى وبعضها قالت ما كان يصلي الضحى وكنت أصلي لعلها نفيا وفي بعضها قالت يصلي أربعة ويزيد ما شاء الله. نعم. الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قد الرمح على أربع ركعات ربع ساعة أو ثلث ساعة ولا ربع ساعة إلى قبيل الظهر وقوفه إلى وقوفها قبل الظهر. نعم كل هذا وقت الضحى. نعم سنة على الصحيح طبعا ما يقال الأولى أن لا يستمر عليه حتى لا يشبه بالواجب يصلي بعض الأيام والصواب أنه أن يستمر عليه سنة يستمر عليه. نعم لأن الذي أوصى ظهرها ألا يدع سنة الضحى بعض الدرجة ما قال تصليها بعض الأيام وتترك بعض الأيام. نعم هو بكل يعرف أنها هي واجب معروف حال. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا موسى مت عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسترت ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك الضحى.
سجدات يعني ركعات سميت الركعة سجدة لأن السجدة أهم أركان الركعة. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القاري قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل.
سألوا سترته فسترته الاستثار من الاغتسال إذا كان عنده أحد. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
نعم. قال في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والعورة من الصورة إلى الركوع وكذلك نظر المرأة إلى عورة المرأة أيضا بالنسبة للمرأة المرأة عورة من الصورة إلى الركوع وأما نظر الرجل إلى المرأة هذا محرم باب أول إذا كان الرجل لا يجوز له نظر إلى عورة الرجل فكون نظر إلى المرأة أعظم وأعظم أشد وكذلك المرأة وفي تحريم إطباع الرجل إلى الرجل وإطباع المرأة إلى المرأة ومعنى الإطباع كونه يلامس جسده من غير حائل من غير ثوب يلتحفان مثل فيه. ثم يفضي بعورته إلى يفضي بجسده إلى جسده لأن هذا وسيلة الفواحش إطباع الرجل إلى عورة الرجل يؤدي إلى اللواط ويؤدي إلى الفواحش وإطباع المرأة للمرأة من دون لواط يؤدي إلى الإسحاق أعاد الحديث الثاني فينظر الرجل. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة.
هذا في التحريم نظر عورة الرجل إلى عورة الرجل عورة المرأة وعورة نظر الرجل إلى المرأة أعظم وأعظم كذلك نظر المرأة إلى الرجل. نعم.
ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد
يعني يكون ملامسة الجسد مثل يضطجعان رجل جنب الرجل ثم يمس جسد جسده من دون ثوب من دون حاس هذا يفضي إلى فواحش وكذلك المرأة التحمت ونامت بجانب المرأة وأفضت إليها بجسمها من دون حائل من دون ثوب يصل إلى أيضا الفواحش وإلى الإسحاق. نعم. لابد يكون كل واحد تلبس ثوب عليها ثوب ثم إذا كان ما في ثوب يمس الجسد للجسد هذا هو الإطباع. نعم. ليلة ما يسمى إطباع ما يسمى إطباع ليلة بدون ثوب. نعم. من الصورة إلى الركبة هذا هو الأصل لكن ينبغي المرأة يعني هذه العورة المغلظة لا يعني أن تستطيع حتى أمام المرأة. نعم. ليس بطليب هذا وسيلة. نعم. 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 لا على الإصبع معناها ملامسة الجسد الجسد بدون ثوب الثوب يعني اللي كل واحد ما على جسد الثوب. نعم. نعم النهي التحريم. نعم.
وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة.
نعم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر فغر الحجر بثوبه قال فجمع موسى بذاته
فجمح يعني قام مسرعا
قال فجمح موسى باثره يقول ثوبي حجر ثوبي
يجري. حجر هذا من آياتنا نعم
يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى قال والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبا فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحجر نذب
ندب
ندب
يعني أثر
ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر
هذا فيه أن بني إسرائيل كانوا يقصدون عراة لا يبالغ يحتمل أنها أنه في شريعة من الجائز ويحتمل أنهم يتساهلون ولكن موسى عليه السلام ما يغتسل العريان مثله إذا كان في شريعة جائز فموسى يغتسل بالستر من باب الاستحباب والتنزه وفعل الأقوى ولكن اتهموه قال هذا موسى ما يحرص على التستر إلا أنه في عيب لو لأن في عيب فغتسل مثلنا عادي يروح يذهب وحده كالمرأة ويستتر هذا عن في عيب اتهمه قال انه آثى والآدم عظيم الخصتين عظيم الخصتين يسميها بعد سفر بعض الإسلام الله عامية هذا دليل على انه فيه عن خصتين فيه معين كبير الخصتين قال هذا آدم فالله تعالى أراد أن يبرئه فلما خلع ثوبه يغتسل وهذا فيه دليل على جواز اغتسال العريان إذا لم يكن عنده وحي فر الحجر بثوبه طار الحجر بثوبه هذا من آية الله كل حجر تطير بالثوب الله على كل شيء قدير فجعل ينادي موسى ثوبي حجر يا حجر يعني حجر نداء يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي ويمشي في ظله والحجر ماشي طرب الثوب حتى مر على بني اسرائيل وراوا ثوبه موسى فقالوا الله ما في شيء ما في عيب من احسن الناس فلما راه بني اسرائيل نزل الحجر واخذ الثوب وجعل موسى يضربه بالعصا وجمد لكن لما فر بحجر صار يعامله معامله العاقل صار يضربه بالعصا حتى أثر الضرب بالحجر وصار في ندب أثر العصا يقول لأبو هريرة ندب يعني أثر من ضرب موسى هذه من الآيات الله أيضا كيف العصا يأثر بالحجر أثر فيه صار أثر الضرب موجود في الحجر نعم هذا من آيات الله العظيم
وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني إسحاق بن منصور محمد بن رافع واللفظ لهما قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارة على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزارة قال ابن رافع في روايتي على رقبتك ولم يقل على عاتقك
وهذا كان عمره عليه الصلاة والسلام 35 عاما قبل البعثة 5 سنين بنت قريش الحجارة وصار النبي ينقل معهم الحجارة فقال له عمه العباس هذا جميع عن قريش يتساهلون يرد كشف العورة يا ابن أخي خذ إزارك حل إزارك وجعل على كتف حتى يقيك الحجارة فأخذه فلما أخذ سقط مغشيا عليه شدة الحياة وقال إزاري إزاري جاء في رواية صحيح في مالك الشدة عليه إزارة حافظ وهذا من حفظ الله وحماية النبي عليه الصلاة والسلام نعم وكانوا قريش يتساهلوا بكشف العورات نعم
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فخله قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه من شدة الحياة بعد ذلك اليوم عريانا
من الحياة عليكم. نعم.
حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سالم بن حنيف عن المسور بن مخرم قال أقبلت بحجر أحمل ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشو عراه.
نعم هذا في تحليل تعري هذا قال عن النبي بعد البعثة والنسل بن صغير صحابي صغير ما أدرك بناء الكعبة ولعل هذا في بناء المسجد النبوي قال ولا تمشو عراه دليل على تحريم تعري وأن لا يجوز الإنسان يتعرض عند رحم يعني هذا قال بعد البعثة وبعد النبوة أما سقوطه في الأول هذا قبل البعثة. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي
أسماء هذا مشترك بين الرجال والنساء إلى أسماء الضبعي ثم بهم الرجل ثم بهم
قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان حتى ما استثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل. وحدثنا
يحيى ينبغي الاستثار عند قضاء الحاجة ويغيب شخص على عين الناظرين يكون بعيد يستتر بهدف يعني جدار حائط أو جدار أو شيء حائط يعني حائط النخل وهدف يعني جدار يستره على الناس. نعم يوجب الاستتار عند قضاء الحاجة عن الأعين. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وكان أحب ما استقر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نقل يعني حائط نقل. أما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو مرتفع من الأرض
يعني شيء مرتفع من الأرض أو حائط أو شيء كثيف رمل المهم يستثر على أعين الناس. نعم.
وأما
كان النبي في الحديث سبق أنه إذا يفسد لبوله وأنه يبعد إذا أراد يقضي حادث عن الأعين. نعم. صم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج جلو إزارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يملي ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. حدثنا عبيد الله
بن محمد 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 يجب الغسل إذا خرج المني وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ كان الرجل في أول الإسلام إذا جامع زوجته ولم يملي غسل فرجه وتوضأ وأجزأه ذلك ثم نسخ هذا فأوجب الله سبحانه وتعالى الغسل بالجماع تغيب الحسن والفاصل كما سيأتي في الأحاديث. إذا جلس من صاحب الأضع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي الأرض وإلا المنزل. فكان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من خروج المني، إذا جامع ولم يخرج مني ما وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. ثم نسخ الله ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الله الغسل بالجماع. وإذا خرج منه المني يكون الغسل موجبا، الموجب الأول الجماع والوجب الثاني خروج المني. وبقي إنما الماء من في حق المحتلم، المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه المني، أما إذا رأى في النوم أنه جامع ولم يخرج منه شيء لا يجب عليه الغسل. أما في اليقظة إذا جامع وجب عليه الغسل سواء أمنع أو لم يمنع. نعم كما سيأتي في الحديث. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشقيق رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
القرآن ينسخ بعضه بعضا والسنة ينسخ بعضه بعضا، ينسخ القرآن بالقرآن تنسخ السنة في القرآن أيضا، القرآن ينسخ القرآن والسنة متواترة والسنة متواترة، والقرآن هذا ينسخ القرآن فيه خلاف بين أهل العلم. نعم. ها وهو هذا يعني بعض الناس ساكت سيأتين في التقديم التأخير. نعم نعم نعم. ها سيأتينا إن شاء الله في الفقه يوم الأربعاء، سيأتينا إن شاء الله سيأتي أمثلة في هذا يوم الأربعاء في الفقه أنا وقع على النحس فيها النفس القرآن السنة والسنة والضيئة إن شاء الله. نعم نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك، قال نعم يا رسول الله، قال إذا أعجلت أو أخشدت ولا غسل عليك وعليك الوضوء.
نعم إذا أعجلت أو أخشدت يعني لم تبني الإقحاط من يعني عدم نزال المني من قحوط المطر وهو انشباسه وعدم نزول المطر، كان قحوط المطر انشباسه فكذلك إذا يعني حبس المني ولم يخرج عليك الوضوء. هذا في أول الإسلام كما سيأتي مصروح هذا. نعم نعم محسن نعم كان اغتسل ظاهر انه اغتسل نعم يعني من نفسه نعم او انه توضا مستبلا نعم يعني عجلك احد طلبك احد وخرجت ولم تقضي حاجك. نعم.
وقال ابن بشار اذا عجلت واخشدت. حدثنا أبو الربيع الزراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة حاو حدثنا أبو قريب محمد بن علاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن أبي أيوب عن ابن أبي كعب رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يغسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي.
نعم يغسل يعني لا ينزل المني، الإكسال عدم إنزال المني، يعني إذا جمعها ولم ينزل قال يغسل ما أصابه من المرأة ويتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي. هذا هو الإسلام ثم نسخ. نعم.
وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة حدثني أبي رضي الله عنه عن الملي يعني بقول الملي عن الملي
الملي يعني الملاعة والقدرة كان وصف بأنه ملي يقال فلان ملي يعني يستطيع أن يفي دينه فلان غير ملي فقير لا يستطيع الملي القدرة والكفاءة عن الملي الملي كره كان التأكيد تكلم عليه نوع على أصل الملي نعم عن الملي يعني معتمد عليه نعم شر كان للتأكيد نعم
يعني الثناء على أبي أيوب
كان نعم إيش أنا نعم
عن هشام بن عروة حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقول الملي عن الملي أبو أيوب
نعم يعني أبو المصروف مصروف بقدرة وكفاية نعم
أنا عن أبي بن كعبر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ حدثنا هارون بن سعيد أيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن ابن شهاب قال حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاو حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمنه قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم هذا المسلوخ كما سيأتي نعم هذا كان أول نعم
وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي وحدثناه محمد المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل
هذا نفس الحياة السابقة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وفي لفظه وإن لم ينزل دل على أنه يجب الغسل بالجماع ولو لم ينزل وأن الحديث السابقة ما دلت عليه من أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال منسوخ وبقيت في حق المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا بالماء وكذلك لو أنزل من غير جماع وجب عليه الغسل لو تفكر ثم أنزل أو لاعب زوجته ثم أنزل وجب عليه الغسل يجب عليه الغسل بخروج المني المني موجب للخروج خروج المني موجب للغسل أما إذا خرج منه المني ما هو بالشهوة لكن لابد يكون الشهوة من أجل شهوة لاعب زوجته ثم خرج منه المني دفقا بلذة يجب عليه الغسل وما يجب عليه إلا إذا خرج منها المني أو مثلا فكر ثم خرج منه دفقا بلذة وجب عليه أما إذا خرج المني ما هو من أجل الشهوة لأجل المرض فهذا يكون كالبول يجيب الغسل ولكن قد يصاب بعض الناس مرض يسمى الإبرزة يخرج منه المني مثل ما يخرج بسبب المرض مثل ما يخرج البول هذا ما يجيب الغسل هذا حكم البول يجيب الوضوء لأنه ما خرج لشهوة لا بد يكون خرجه لشهوة نعم تفقى بلذة نعم هذا لا يخل الحديث السابق إذا جلس من ثم هذا فقد وجب الغسل وإلا من الجلال
قال
زهير نعم. الخلاف إلى رجليها وكلى رجليها وخلاف خفيفها على خلاف
قال زهير من بينهم بين شعابها بين أشعبها الأربع حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي عدي حاو حدثنا محمد مثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حاو حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلم إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار وقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال قال أبو موسى رضي الله عنه فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنني فقلت لا يا أمة أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك عما كنت سائلا عنه أمك
التي ولدت.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.